أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن يطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ومن محاسن الصدف في حقنا، وإلا فلا صدف في حق الله، أن تأتي هذه الآيات في شهر رمضان، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. ذكر رحمه الله في الآية الأولى من هاتين الآيتين 6 مسائل، وفي الثانية 21 مسألة تأتي إن شاء الله تعالى تبعا. المسألة الأولى في الآية الأولى في حكم الصيام، والآية ابتدأت بنداء أهل الإيمان، خصهم سبحانه وتعالى تشريفا ولأنهم أهل الاستجابة، وإلا فالكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو التوحيد، فهم محاسبون على تركهم للصيام وغيره من فرائض الإسلام. وحكم الصيام فرض بإجماع المسلمين مع أدلة الكتاب والسنة، منها هذا الدليل، ومنها من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: بني الإسلام على 5، وغير ذلك من الأدلة. في الأولى أيضا تكلم عن معنى الصوم أو الصيام، والصوم جاء في القرآن في آية واحدة في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، وفي غيرها الصيام كما في هذه الآية. والصوم والصيام كلاهما مصدر ومعناهما واحد، وهو الإمساك، الإمساك المطلق أو مطلق الإمساك، الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الحركة أو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، كله في اللغة إمساك. إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام، وهذا معروف عند العرب، يقول صامت الخيل يعني توقفت عن الصهيل والحركة، خيل صيام وخيل غير صائمة ترع تحت العجاج وأخرى تعلق اللجومة. هذا في اللغة، في الاصطلاح إمساك مخصوص بنية مخصوصة في زمن مخصوص. إمساك مخصوص يعني عن أشياء مخصوصة، وهي الطعام والشراب والجماع وما في معنى ذلك، ما في معنى الطعام، ما في معنى الشراب، ما في معنى الجماع. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي. ولا بد أن يقترن بهذا الإمساك نية في الفريضة تبيت من الليل، وفي النافلة إذا أراد أن يحسب له أجر يومه. هذا حده المجزي، لكن حد الكمال في الصوم هو اجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات. هذا صوم أهل الكمالات، لأن كثير من الناس يصومون الحد المجزي، يمسكون عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، لكن لا يصومون صوم أهل الكمالات. فإن الصوم ثلاث مراتب: كف النفس عن المفطرات، هذا الصوم العام. المرتبة الثانية: كف اللسان والجوارح عن المحرمات، هذا صوم الخاصة. والمرتبة الثالثة: كف القلب عن غير الله، ما يتطلع لأحد، يستغني بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني يصوم قلبه على التوحيد، ما يخالط صومه شيء من الرياء ولا من السمعة ولا من العجب. هذه كمالات. فمن أمسك عن المفطرات أجزأه، لكن ما وصل إلى مرتبة أهل التقوى. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المسألة الثانية أشار إلى فضل الصوم، وفضله عظيم، وأدلة فضله كثيرة. اكتفى فيها بقوله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقوله أنا أجزي به، هو سبحانه وتعالى هو الذي يجازي على كل عمل، على كل عبادة. قيل أن الصوم هو الذي يجازي عليه بنفسه، لا يوكل جزاء الصائمين إلى الملائكة، يتولى بنفسه الشريفة ثواب الصائم. أو أن قوله وأنا أجزي به يعني لا حد لجزائه عندي، لأنه عبادة مبنية على الصبر، وأجر الصابر ليس له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال بعض الفضلاء في قوله وأنا أجزي به إلا الصوم، قالوا لأنه عبادة وحيدة لا يمكن أن يتقرب بها العبد لغير الله. يعني يمكن للعبد أن يسجد لغير الله، أو أن يدفع المال لغير الله، لكن لا يمكن أن يصوم لغير الله، لأنها عبادة باطن وسر، والله أعلم. في المسألة الثالثة تكلم عن قوله كما، هذا تشبيه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فما هو وجه الشبه، وإلى ما يرجع التشبيه؟ هل يرجع إلى وقت الصوم وقدره، فيكون الصيام صيام رمضان فرض على من كان قبلنا؟ وهل فرض على كل الأمم التي كانت قبلنا رمضان، أو على اليهود خاصة، أو خصت به هذه الأمة؟ فإذا قيل بتخصيص هذه الأمة برمضان، وأن الله شرفها به وأكرمها به كما أكرمها بالجمعة وبالقرآن، فما وجه التشبيه إذن؟ فقيل أن التشبيه في أصل الصيام، ففرض على الذين قبلنا على الذين من قبلنا صيام كصيام عاشوراء مثلا على اليهود أو صيام غيره، أو أن التشبيه يرجع إلى ما يصام عنه، يعني كتب عليكم الصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع كما كتب على الذين من قبلكم الإمساك عن هذه المفطرات. كل هذا محتمل والقطع فيه عسير لعدم الدليل. في المسألة الخامسة تكلم على قوله عز وجل لعلكم تتقون، يعني تصومون لتحصلوا التقوى. هذه ثمرة العبادات، كل العبادات، أن يصل العبد بعبادته إلى مرتبة المتقي، هذا غاية الصوم. شهر رمضان دورة ومدرسة، إذا خرجت منها وأنت قد علقت تيجان المتقين على كتفيك فأنت صمت وأثمر رمضان فيك، وصلت إلى مرتبة أهل التقوى. كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا أنك التزمت الفرائض والواجبات وأعرضت عن المحرمات. هذا عمل أهل التقوى، يلتزمون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى عنه. فإذا كان الإنسان بعد رمضان وصل إلى هذه المرتبة فقد صام الصوم الأكمل. وسبب إيصال الصوم إلى التقوى أنه يضعف دواعي الشهوة، والشهوة تثور بسبب الشبع والفراق، والصائم يكسره الجوع وتشغله العبادة، ما عنده وقت إلى لأن ينظر في الحرام أو يسمع الحرام أو يمشي للحرام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني كالخصاء. وقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، جنة يعني وقاية، مثل السترة والمجن الذي يأخذه المحارب، يعني خذ الصوم جنة لك، جنة عن المعاصي وجنة عن النار يوم القيامة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها أياما معدودات، أياما هذا إظهار للتيسير والتحفيز، إظهار لتيسير هذه الشريعة وأنها أيام معدودة من أيام العمر من أيام العام، وتحفيز للمسارعة أنك اغتنم هذه الأيام فإنها ستجري كما نرى كأن دخول الشهر الساعة، ونحن نقارب على خواتيمه، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان. في قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذكر فيه هذا 16 مسألة من الفقه، ناتي عليها على عجل ونختم بها إن شاء الله تعالى. الأولى في قوله مريضا، يعني هذا الجزء من الآية يتعلق بأحكام أهل الأعذار والذين يستحق يرخص لهم في الفطر. أولهم المريض، والمرض ذكر أن للمريض حالتان ويمكن على التفصيل أن تكون ثلاث. الحالة الأولى ألا يطيق الصوم بحال، فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. الحالة الثانية أن يطيق الصوم لكن بمشقة تزيد في مرضه أو تبطي في برئه، فهذا يباح له الفطر بإجماع المسلمين. بعضهم ضبط المرض كما قال حسن، قال إذا كان لا يصلي قائما لمرضه جاز له الفطر. المرتبة أو الحالة الثالثة المرض الخفيف الذي يستطيع معه الصوم بلا مشقة لكنه يسمى مريض به وجع، فهل يفطر بهذا المرض أو لا؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا يفطر بهذا، ورويت الرخصة عن جماعة من السلف ذكرها رحمه الله عن ابن سيرين وعن إسحاق وعن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، فإنه قال اعتللت بنيسابور علة خفيفة في شهر رمضان، فعادني إسحاق شيخه إسحاق بن راهوية في نفر من أصحابه فقال أفطرت يا أبا عبد الله يعني الوخر؟ قال نعم، مع أنه أفطر من مرض خفيف. ففرح شيخه قال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة، لأن الله قال مريضا ما قال مريضا مرضا شاقا، هكذا قال ابن سيرين وغيره، قال اسم المرض متى من ما وصف بالمريض جاز له أن يفطر كما يجوز ولو بلا مشقة، كما يجوز له أن يفطر إذا سافر ولو بلا مشقة، وهذا له وجه. لذلك من يجد في نفسه بعض إخواننا وأخواتنا قد يأتيه ألم ويشتد عليه ولا يترخص، يعني مثل ألم الضرس أو الصداع الشديد، هذا يبيح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فعدة من أيام أخر. في قوله سبحانه وتعالى بعدها أو على سفر، ما قال أو مسافر، قال على سفر، وهذا يدل على أنه لا يبدأ في الترخص إلا إذا كان على سفر، لا يترخص بمجرد نية السفر. وفي السفر ثلاث مسائل: الأولى نوع السفر، ما هو السفر الذي له أن يفطر فيه، هل هو كل سفر أو السفر المباح أو سفر الطاعة؟ فإن الأسفار ثلاثة: سفر طاعة وسفر مباح وسفر معصية. فأما سفر الطاعة فيترخص فيه وله أن يفطر فيه بإجماع، كأن يسافر لحج أو لعمرة أو لصلة. سفر مباح كالسفر للتجارات يباح له عند أكثر أهل العلم أن يفطر. سفر المعصية لا يباح له فطر عند أكثر أهل العلم، ومعلوم من مفهوم العبارة، إذا قلنا عند أكثر يعني بعضهم يمنع في سفر المعصية، وبعضهم لا يبيح في سفر التجارات ونحوها، لا يبيح إلا في سفر طاعة، وهذا ضعيف. أما سفر المعصية بينا هذا عند قوله عجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإن الفقهاء اشترطوا في الترخص أن ألا يكون في سفر معصية، لأن العاصي باغ وآثم في سفره، فكما لا تحل له الميتة بسبب عصيانه لا يحل له الفطر ولا المسح ثلاثة أيام على الخفين ولا قصر الصلاة، ويمكنه أن يتوب ويترخص، يعزم على التوبة ويترخص. وفرقنا بين سفر المعصية والسفر الذي فيه معصية، السفر الذي فيه معصية يترخص، كل ابن آدم خطأ، لكن السفر الذي أنشأه لأجل معصية، سافر ليقطع الطريق أو ليروج المخدرات أو ليزني أو ليشرب الخمر، فإنه لا يترخص. سافر لبدل بلد الكفر وقلنا أنه لا يجوز له السفر إلى هذه البلاد، فإنه لا يترخص. قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق على المعصية، وأصل هذا الآية التي تقدمت غير باغ ولا عاد، هذه مسألة في السفر. المسألة الثانية ما هو حد السفر؟ للعلماء مذهبان، مذهب التحديد ومذهب الإطلاق. مذهب التحديد وفيه خلاف عريض، ذكر ابن منذر في المسألة قريبا من 20 قولا ما هو حد المسافة التي يسمى فيها السائر مسافرا، التي يسمى فيها المسافر السائر مسافرا، ما هو حد هذه المسافة؟ والجمهور على التحديد، التحديد روي عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس بأربعة برد، والبريد الواحد أربعة فراسخ، فهذه 16 فرسخا، الفرسخ الواحد بثلاثة أميال، هذه 48 ميلا، والميل في زماننا يساوي كيلو و600 متر تقريبا، فالناتج قريب من 72 كيلو. هذا وجه التحديد. بعض الناس قد يسأل من أين حددوا هذه المسافة، هذا أصلها. والحنفية يصلون الأميال إلى قريب من 50 ميلا، فتصل المسافة عندهم قريبا من 83 كيلو، وهو الذي كان يفتي به مشايخنا احتياطا. والمذهب الثاني عدم التحديد، لأن الله عز وجل ما حدده في كتابه، ولا حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فكل من ضرب في الأرض واحتاج إلى زاد وراحلة وخرج عن بلده فله أن يترخص. وهذا قول قال به أئمة، لا ينكر على من قاله إن كان من أهل الاجتهاد، ولا ينكر على من قلد من الأئمة الذين هم أهل الفتوى والنظر في هذه المسألة. فلو سافر ولو سفرا قريبا فله أن يترخص، يعني كالمكي يذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى عسفان أو إلى دون ذلك عند بعض أهل العلم، وأراد أن يترخص لأنه ضرب في الأرض وأخذ زاده وراحلته ولم يعد في بلده، فله كذلك. والفقهاء يقسمون الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر. فالمستوطن هو الذي يعني ارتضى هذا البلد، لن يتحول عنه إلى أن يموت، هذا صار مستوطنا ويأخذ حكم أهل البلد. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة صار مدنيا، لما رجع إلى مكة إلى بلده الأصلي كان يقصر، ما عاد من أهل مكة، انتقل، نوى النقلة بالكلية. أما من يذهب وسيعود فهو في حكم المقيم، يعني جاء شخص لعمل هنا وسيعود إلى بلده فهو مقيم، لكنه غير مستوطن، له أن يترخص إلى أن يعود، لأنه لم ينوي الاستيطان. والمسافر حده معروف. في مسألة ثالثة في السفر أيضا لا نطيل بها حتى ما نشق عليكم، وهي مسألة الزمن، الوقت هل يحدد بأربعة أيام أو بلا حد، وهي التي سبقت الإشارة إليها. في المسألة الثالثة متى يبدأ المسافر الفطر، هذه مسألة في غاية الدقة، وأنا يعني لأن الدرس مسجل لبعض طلاب العلم فلا بد أن نحقق لهم هذه المسألة، فتتحملون وفقكم الله. المسافرون ثلاثة، شخص هل عليه رمضان وهو مسافر ليس في بلده، هذا يفطر بالإجماع، أو سافر في الليل وأصبح مسافرا هذا يفطر بالإجماع، أو سافر في نهار رمضان وصام إلى أن وصل إلى البلد الآخر ثم في اليوم الثاني أفطر، هذا يفطر بالإجماع، هذه حالة. الحالة الثانية، من كان في بلده ونوى السفر غدا هذا لا يفطر باتفاق الأئمة، فإن فعل فإنه يأثم وعليه القضاء، بل في وجه عند المالكية لو فعل يأثم ويقضي ويكفر كأنه جامع في نهار رمضان، لأنهم هم والحنفية يقولون بوجوب الكفارة لكل من أفطر في نهار رمضان ولو بغير جماع إذا انتهك حرمة الشهر. الحالة الثالثة في السفر، اليوم الذي ينهض فيه يخرج فيه من بلده هل له أن يفطر فيه ولا لا، يعني قررت بعد الظهر أن تمشي وتسافر، أنت مكي ستسافر إلى جدة أو إلى الرياض، هل تفطر هذا اليوم، أنت أصبحت صائما، هذه مسألة تخفى. فأكثر أهل العلم على أنه لا يفطر، لأن الله قال أو على سفر، وهذا هل عليه أصبح صائما فلا بد أن يتم صومه، قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. والذي يرخص له في الفطر في هذه المسألة هو الإمام أحمد رحمه الله، ذهب إلى أنه يفطر وهو الصواب، لأنه يصدق عليه أنه سار على سفر، حتى لو أنشأ السفر في نهار رمضان يفطر هذا اليوم. طبعا الأيام القادمة سيفطر باتفاق، لكن هذا اليوم الذي سافر فيه هل له أن يفطر، هي محل الخلاف والترخيص من أحمد رحمة الله تعالى عليه، وأظنها من المفردات. وهذه المسألة الثالثة أطال فيها المصنف اختصرناها لكم على وفق ما ذكرنا. المسألة الرابعة، ما هو الأفضل للمسافر، أن يفطر أو يصوم؟ الجمهور قالوا الأفضل أن يصوم، فاستبقوا الخيرات وأعجل في إبراء الذمة ولا يدري ماذا يعرض له. الإمام أحمد قال الأفضل أن يفطر، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا جاء في آية الصيام. وكلهم متفقون على جواز الأمرين، كما قال أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. خالف في هذه المسألة الظاهرية، قالوا لا يصح صوف المسافر، لا يصح، يجب عليه أن يفطر. قالوا لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فيجب عليه أن يفطر وأن يصوم عدة من أيام أخر. والجمهور يقولون في الآية حذف، يعني فأفطر فعدة، أما إذا لم يفطر فلا، وهو الصواب، وهذا من شذوذ الظاهرية الذي يذكر. في الخامسة قال فعدة من أيام أخر، أشار إلى مسألة لطيفة في هذا، وهي ما لو أن الإنسان أفطر رمضان كله فكم يقضي؟ يقضي 30 يوما أو يقضي شهرا هلاليا؟ رمضان 29 يوما، 29 يوما أفطرها، فهل يقضي 29 يوما أو يصوم شهرا هلاليا سواء خرج 29 أو 30؟ صام الناس 30 يوما وأفطرها، هل يقضي شهرا أو يقضي 30 يوما؟ والصواب أنه يقضي الأيام، لأنه قال فعدة من أيام أخر، ولم يقل فشهر من أيام أخر، الأيام التي أفطرها يقضيها. في السادسة تكلم على قوله فعدة ولماذا جاءت بالرفع، وأنه يجوز فعدة لكن في غير القرآن، يعني فليصم عدة من أيام أخر. في القضاء هل يجب التتابع أو لا؟ التتابع مستحب، لحديث عائشة فعدة من أيام أخر متتابعات، متتابعات هذه الزيادة شاذة ليست متواترة، وقلنا أمس أنها تعامل معاملة أحاديث الأحاد، فيؤخذ بها في الأحكام لكن لا على سبيل الإيجاب، لأن الله عز وجل لا أطلق، فقال فعدة من أيام أخر. في الثامنة تكلم عن تعجيل القضاء، هل يجب أو يجوز التأخير؟ تعجيل القضاء مستحب باتفاق، لأنه أسرع في براءة الذمة، لكن ليس بواجب. وذهب داود الظاهري رحمه الله إلى أنه يجب من ثاني شوال يبدأ يقضي، والصواب الأول لحديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها كانت تفطر فما تستطيع القضاء إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا لحسن تبعدها، وإن كان يرد على حديثها إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في طيلة السنة، فلماذا لم تقضي معه أيام صيامه أو تصوم في الأيام التي يكون فيها عند ضراتها؟ فهذا يعني محل بحث. في المسألة التاسعة، من أخر القضاء يعني صام لعذر ثم أخر القضاء إلى شعبان، لما جاء شعبان مرض ودخل عليه رمضان، سيصوم رمضان الجديد وبعد رمضان يقضي، لكن هل يلزمه إطعام لأنه فرط أو لا يلزمه لأنه لم يفرط؟ لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وهو أخر، كان يظن أنه سيصومها في شعبان كعائشة رضي الله عنها، لكن بادره مرض، فالذي يظهر والله أعلم أنه يقضي فقط ولا إطعام، لأنه معذور بالتأخير، معذور بالتأخير، لأن الله ما حده على شوال ولا على ذي القعدة ولا على محرم، بل قال فعدة من أيام أخر ولو بعد رمضان الثاني. المسألة العاشرة، أخر دون عذر ما مرض حتى دخل رمضان، ما قضى ودخل رمضان الثاني، يصوم الثاني، لكن هل يطعم نعم عند الجمهور يطعم، لأنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال أبو حنيفة والظاهرية ليس له ليس عليه إلا القضاء. إذا استمر مرضه الذي أفطر بسببه ودخل رمضان الآخر وهو مريض، أو دخل رمضان الثاني وهو يستطيع أن يصومه، يعني استمر به المرض إلى آخر شعبان ثم شفي وبدأ يصوم رمضان الجديد، رمضان الذي فاته ذاك رمضان الثاني هذا سيصومه، رمضان الذي فاته بسبب المرض واستمر مرضه إلى أن دخل الصوم الجديد، هل يقضيه أو يطعم فقط عنه؟ هو صح. فروي ذكر عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنه يطعم فقط، لأنه أفطر بعذر واتصل عذره إلى أن دخل وجوب آخر وهو رمضان حادث، ولا أكثر على أنه يصوم الجديد ثم يقضي، لأنه صار مطيقا للصيام، ولا يلزم إطعام لعدم التفريط لاستمرار المرض. في التي بعدها ذكر مقدار الإطعام، مقدار الإطعام يحتاجه الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم والمريض الذي لا ينقطع مرضه، كما في الجزء الآخر من الآية وسيأتي معنا، ففي قوله سبحانه وتعالى فإطعام فدية طعام مساكين أو فدية طعام مسكين. فكم يطعم؟ يطعم مد عن كل يوم، وقيل نصف صاع. المد هو ملء الكفين، هذا يكفي عن كل يوم، يعني 30 مد عن 30 يوم من شهر رمضان. لو جمعتها كلها قد تصل إلى 7 كيلو من الرز أو من البر، أو تكفي عن رمضان كله لو دفعها لمساكين. وسيأتي هل يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 30 يوما، أو يطعم مسكينين 15 يوما، أو يطعم 10 مساكين 3 أيام، على الاختلاف الذي سمعناه في القراءة قبل قليل. في المسألة التي بعدها، لو شرع يقضي ثم أراد أن يفطر، هل يجوز أن يفطر في نهار القضاء؟ شرع يقضي الصوم، هل صوم القضاء له حرمة صوم رمضان أو لا؟ فلو أفطر فكم يقضي؟ يقضي الذي أفطره في نهار رمضان أو يقضي اليومين؟ هذه مسألة أشار إليها، والصواب أنه لا يلزمه إلا قضاء رمضان، اليوم الذي أفطره في القضاء لا يقضيه، لكن هل يجوز له أن يفطر؟ لا يجوز، يأثم بهذا الفطر إذا شرع في واجب، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ودخل في صوم واجب. كذلك لو جامع في هذا اليوم، شرع يصوم القضاء وجامع فيه، هل تلزمه الكفارة؟ لا، لأنه ما انتهك حرمة رمضان. طيب، التي بعدها تكلم عن من أفطر لعذر ثم مات، ما استطاع أن يصوم ومات، أو سافر ومات في سفره، فهل يطعم عنه؟ لا شيء عليه. بعض الفقهاء قال يطعم عنه، والصواب أنه لا يلزمه شيء، لأنه ما فرط، مات قبل أن يطيق القضاء، مات وهو مسافر أو مات وهو لازال مريضا. في التي بعدها، من مات وعليه صوم وجب عليه القضاء لكن ما قضى، فرط حتى مات، هل يصام عنه أو يطعم عنه أو لا يصام ولا يطعم؟ 3 أقوال للفقهاء، منهم من قال يطعم عنه من التركة، هذا دين من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيطعم عنه قبل أن تقسم التركة. ومنهم من قال يصام عنه وجوبا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والصواب وهو ينسب إلى الأكثر أنه لا يصوم أحد عنه، لا يصوم عنهم ولا يجب الإطعام عنهم، لا يجب. هو قد مضى إلى ربه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني له لكن ما يجب عليه، ولذا ما قال فليصم عنه وليه. والإمام أحمد رحمه الله يحمل هذا الحديث على النذر خاصة، يعني إنسان نذر لله أن يصوم يوما ثم مات قبل أن يصوم قال يصوم عنه وليه. ويحملون على هذا حديث ابن عباس في قول المرأة إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فكذلك حق الله، أو قال فصومي عن أمك. وأما الوجوب فلا يجب، لا يصوم أحد عن أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. هذه ختام المسائل الأخيرة، تتكلم عن قول الظاهرية أنه يجب عليه أن يفطر في السفر وأن يقضي بعد رمضان، والصواب أنه إذا أراد أن يصومه مسافر أو أراد أن يصومه مريض فله أن يصوم ويجزيه، وهو قول جماهير أهل العلم. بقية المسائل تأتي إن شاء الله معنا. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا ولكل من أخذنا عنه أو أخذ عنا علما نافعا، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الأيام المباركة، وأن يكتب لنا ولكم فيها سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذه البركة والمغفرة ولاة أمورنا وعلماءنا وجنودنا، وأن يؤمن حدودنا ويديم الأمن والاستقرار في ربوعنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.